الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 38 من كتاب التوحيد، باب النهي عن سب الريح. قد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتم ما تكرهون فليقل: اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما أرسلت به. فهي مخلوقة مربوبة، أهلك الله بها أمة، ونصر الله بها أمة، وفيها منافع كثيرة للناس، تسوق الأمطار إلى حيث أراد الله عز وجل، وتنقي الجو وتلقح الأشجار. ولو لم يكن هذه الريح لفسدت المعائش في اليابسة والبحر، تركض السفن في البحر لا تستطيع المضي. وهكذا انظر، حين تأتي أيام يتوقف فيها الهواء الذي يمشي وتكون الريح يعني غير موجودة، يشتد الحر على الناس جدا، وربما استخدموا المراوح من أجل أن تأتي بشبيه الريح، ويستخدمون المكيفات من أجل أن تأتي ببعض الهواء الطلق الذي يستخدم. فالشاهد أنها رحمة من الله عز وجل، فلا يجوز أن تسب. كيف تسب وهي مسخرة مربوبة مخلوقة وفيها خير عظيم؟ وقد أهلك الله بها عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إني نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. قد جاء عن عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تخيلت السماء خرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا أمطرت سري عنه، فقالت له في ذلك، فقال: يا عائشة، لعله أن يكون كما قال الله عز وجل. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. ثم دلهم على هذا الدعاء: اللهم إني نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قوله عن أبي بن كعب صحابي أنصاري جليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، أي لا تلعنوها ولا تدوا الأمر إليها، فإن المسخر لها هو الله عز وجل. فإذا رأيتم ما تكرهون، أي توقعتم وخشيتم ما تكرهون من بطشها وشدتها وغير ذلك، فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، لأن في مجيئها خير، وخير ما فيها أي من المطر ونحوه، وخير ما أمرت به لأنها مسخرة من الله عز وجل، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. وهو في صحيح مسند الشيخ مقبل، وأخرجه أيضا أحمد وعبد بن حميد والنسائي وغير واحد. وجاء عن أبي هريرة كما تقدم: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. تأتي بالرحمة المطر والنصر، نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، وتأتي بالعذاب يعني ما يؤدي إلى تحطيم البيوت وقلع الأشجار وربما الأعاصير وغير ذلك، لكن مع ذلك فيها بركات لا يعلمها إلا الله عز وجل. قال: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. هذا إخبار عن المنافقين الذين تألموا يعني في غزوة أحد من خروج المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما أصابت بعضهم الجراحة وبعضهم القتل، فكان قول المنافقين: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فأخبر الله أنهم لو كانوا في بروج مشيدة لجاءهم الموت، وهذا القول منهم بسبب ظنهم السيء بالله عز وجل. فالمؤمن ظنه بالله حسن، إن قبضه الله فلكرامة وحكمة أرادها، وإن أصابه الله بجراحات رجى بها رفع الدرجات، وإن سلمه الله حمد الله على ذلك. بينما المنافقون يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يفكون، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، أي من سوء الظنون، لأنهم لا يؤمنون بأسماء الله وصفاته التي تدل على معاني عظيمة. وهذا دليل على أن فعل المنافقين من أفعال الكفار وليست من أفعال المؤمنين. وأما المؤمن فحين جاءهم الخبر قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يعني يتألمون على خروجهم، ويتألمون على من قتل ومن جرح، ويقولون لو كان لنا من الأمر شيء نحن ما أذن لكم أن تخرجوا، وإنما أنتم أطعتم محمدا صلى الله عليه وسلم ومن معه. فقال الله لهم قل إن الأمر كله لله، الأمر لله عز وجل، هو الذي أخرجهم وهو الذي أصاب منهم وهو الذي ينصر وهو الذي يخذل، فالأمر أمره والحكمة له سبحانه وتعالى. وفي هذا الباب دليل على وجوب الإيمان بالقدر، وكذلك على وجوب حسن الظن بالله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يروي عن ربه أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. وفي هذه الآية من التطمين للمؤمنين ما الشيء العجيب من أن الأمر لله عز وجل. لماذا أنت تغضب؟ ولماذا تحزن؟ غضبك وحزنك وخوفك يحطم بدنك، زد على ذلك أنه يؤدي إلى ضعف إيمانك. فعلى الإنسان أن يستعين بالله. ونحن نعلم أن أعداءنا كثر، هل نظن أننا إذ نوجد في هذا المكان وغيرنا يوجد في ذلك المكان أن الناس يعني يصلون علينا ويدعون لنا ويترضون علينا؟ الواقع أن كثير من الناس يمكرون في مثل هذه المراكز، مثل هذه الدور، وهؤلاء يجمعهم، هؤلاء كيف يتجمعون من العالم، لماذا تأذن لهم، هؤلاء عندهم إرهاب، هؤلاء عندهم تكفير، وكله كذب، وكله كذب. هم يعلمون أننا بعيدون عن أفكار القاعدة وداعش، وبعيدون عن أفكار الرافضة، وبعيدون عن أفكار عباد القبور، ويعلمون أننا على الحق بفضل الله عز وجل. لكن لكثرة ما يسمعون من المغرضين ربما وقع في قلوبهم بعض التأثر، كما حصل الوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة مبدأ الأمر يقول لأصحابه لقد سمعت القرآن وليس بقول البشر، وليس هو بسحر، وليس هو بكهانة. ثم بعد ذلك لما ماذا تكلموا عليه، يعني كان قوله من أقبح الأقوال في القرآن، يعني أراد أن يأتي بقول يشفي قلوب أصحابه. فكر وقدر، ثم قتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول بشر. وهكذا تجد كثير ممن عرفوا دعوة أهل السنة والجماعة الآن يتنكرون لها بسبب سياسات تملي عليهم هذا التنكر. وإلا فنحن قد نزلنا إلى بلاد المهرة من قبل 15 سنة ونحن نجوبها عرضا وطولا. ما أحد قد قال بأننا من أصحاب القاعدة أو من أصحاب الإرهاب أو بأننا مدعومون أو بأننا مرسلون أو شيء. لماذا الآن هذه الحملة على طلاب العلم وحملة الحديث الذين هم بريئون من كل وصمة يصمهم بها السياسيون أو كذلك غيرهم من المغرضين؟ نعم، فنحن بعيدون بحمد الله عن كل شر تعبدا لله. وإن وقع من أحدنا بعض الأخطاء فمنهجنا معصوم، ومنهجنا يقوم المخطئ ويقوم المفرط إلى غير ذلك. وأيضا ليعلم أننا لا نقبل في مراكزنا إلا من علم بسلفيته وعلم بعقيدته الصافية، ولكن مع ذلك لا يبالى بهذه الأقوال التي تخرج وتذهب لأننا ظننا بالله حسن. الظن بالله ألا يضيع هذه الدعوة، الظن بالله أن يحفظ حملة الدعوة، الظن بالله أن يدافع عن دينه، أن يدافع عن دينه. أمرنا سهل والله، لو أرادوا التثبت أن أحدهم يستطيع أن يدخل المسجد من قبل الفجر ويجلس ينظر ما يفعل الناس، ينظر في مداخلهم مخارجهم مآكلهم مشاربهم، وبعد يوم يروح يعمل تقرير، يعمل تقرير ويقول والله أدركت دخلت عندهم من قبل الفجر إلى أن ناموا ما رأيت إلا كذا وكذا، ماذا سيجد عندنا؟ ما عندنا غير هذا والحمد لله. لكن نقول لكم هذا حتى نجعل ظننا بالله عز وجل على أحسن الظنون وأحسن المحامل. والله أننا ما نظن في الله إلا ظن الخير. الرزق نرجوه من الله ونطلبه من الله، والأمور التي تقع على الناس نعلم أنها بأمر الله، وظننا أن الله سيدافع عن أوليائه لا سيما في هذا الوقت. لماذا؟ لأن كثير من الناس قد انخرطوا بعيدا عن يعني التمسك بدين الله. عندنا أمس وقعت في الإمارات وثيقة الأخوة الإنسانية، يوقعها هذا الخبيث الطيب الذي يسمى الطيب وهو الخبيث، رئيس الأزهر مع بابا الكنيسة، وباسم الله وباسم الشعب وباسم الأخوة الإنسانية وباسم الفقراء وباسم كذا. فهذا الحدث الذي يحدث الآن يبلبل عقائد المسلمين. فمن حكمة الله أن تبقى الدعوة ظاهرة حتى لا تأثر الناس بهذه العقائد التي تأتينا من قبل هؤلاء الذين يسارعون فيهم. أخبر الله عنهم في سورة المائدة: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يسارعون في إرضاء الكفار وفي مودة الكفار وفي التعاون مع الكفار، بينما يسارعون كذلك في التنكر لأهل السنة والجماعة. لكن أهل السنة لهم الله القوي القهار العظيم الجبار الذي بيده تصريف الليل والنهار. فما علينا إلا أن نكون على حسن الظن. إيانا أن يتسلط علينا الشيطان بسوء ظن، هذا يخالف التوحيد، هذا يخالف التوحيد. فإذا وصلك بك سوء الظن إلى القنوط فهذا شرك وكفر مخرج من الملة. وإذا وصل بك حسن الظن إلى الرجاء المطلق بحيث لا تخاف من الله عز وجل فهذا كفر وشرك لا يصدر من مؤمن. ولكن المؤمن بين الخوف والرجاء كجناحي طائر، نرجو الله عز وجل ونخاف بسبب ذنوبنا ومعاصينا وتقصيرنا، والله المستعان. قال وقوله تعالى: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. قال ابن القيم في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدير الباطل، ركز على هذه الكلمة، فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، وأنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. أكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فما يختص بهم وفيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف أو من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا، لا أخالك ناجيا. هذا الكلام من ابن القيم نفيس في شرح قول الله عز وجل: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وهذا هم أهل النفاق الذين يظنون بالله غير الحق. أما المؤمنون فظنهم بالله عز وجل حسن، حتى في ليلة بدر التي لم يكن من المسلمين إلا 313 مقاتلا، ولم يكن معهم إلا فرس واحد، ومع ذلك كان ظنهم بالله النصر والتمكين والعز المبين، وفعلا نصرهم الله سبحانه وتعالى وأعلى راياتهم. قال رحمه الله: باب ما جاء في منكر القدر أي من الوعيد. فإن منكر القدر ينقسمون إلى قسمين: القسم الأول قوم غلوا في القدر وعطلوا العبد من مشيئته وفعله وإرادته، وهم الجبرية، فجعلوا العبد كالريشة في مهب الريح، وهؤلاء هم الجهمية ويقاربهم الأشاعرة. والصنف الثاني قوم غلوا في إثبات فعل العبد ومشيئته وقدرته وإرادته، وعطلوا الله عز وجل، فزعموا أن العبد يخلق فعل نفسه وأنه ما شاء يفعل ما يشاء. أولئك زعموا أن العبد كالريشة في مهب الريح، وهؤلاء زعموا أن الله لا خلق له ولا فعل ولا مشيئة. وغلى بعضهم فزعم أن الله لا علم له، وقد كفر العلماء هذا الصنف. فإذن الناس في القدر ينقسمون إلى 3 أقسام: القسم الأول أهل السنة والجماعة الذين يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه في هذا الباب وغيره، وأنه بكل شيء عليم، وقد كتب مقادير الخلائق، وكذلك ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه خالق كل شيء، كما عبر عنها بعضهم بقوله: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوينه. والخير من الله خلقه لمحبته له وأراده شرعا لأنه موافق لمقتضى الرحمة، وهكذا خلق الشر مع أنه لا يحبه ولا يريده شرعا، وإنما أراده كونا لتتحقق به مصالح عظيمة من الجهاد والنصيحة، الأمر المعروف والنهي عن المنكر والابتلاء، ونبلوكم بالخير بالشر والخير فتنة، وإلينا ترجعون. فإذا حققت هذا فأنت الموحد في باب القدر، فكل شيء في هذا العالم العلوي والسفلي من خير وشر، من هدى وضلال، من نور وظلمة، من حق وباطل، فالله عز وجل خلقه وأوجده، وأنه لا يمكن أن يقع في هذا العالم إلا شيء أراده الله كونا، إلا أنه لا إشكال عندنا، قد يريد الله عز وجل كونا من العبد أن يكون كافرا مشركا منددا زانيا إلى غير ذلك، ولكنه لم يأمر بذلك ولا يحب ذلك ولا يرضى ذلك، وإنما هو علمه، علم أن العبد سيفعل هذه الأشياء وسيكون منه هذه الأشياء. وكثير من الناس يتوبون، وكثير من الناس ينصحون، فيؤجر التائب على توبته، ويؤجر الناصح على نصيحته، ويكون للنار ملؤها ممن أبى الإيمان وأبى إلا الكفر والإجرام والطغيان. والقسم الثاني القدرية المعتزلة الذين غلوا في جانب العبد وفرطوا في باب الحكمة والتعليل، فقالوا: العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وهو الذي يفعل ما يشاء، وأما الله عز وجل لم يخلق الشر. وغلى بعضهم وقال: لم يخلق الخير. وغلى بعضهم وقال: الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه. متى علم الله أننا سنجلس في هذا المكان عندهم؟ بعد أن جلسنا. وهذا كفر. قال عمر بن عبد العزيز والشافعي: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، أي خرجوا من القدر، وإن أنكروه كفروا. القسم الثالث الجبرية الذين زعموا أن الإنسان كالريشة في مهب الريح أو الميت بين يدي المغسل، أي أنه لا قدرة له ولا وأنه مسير لا مخير، مع أن الإنسان يشعر من نفسه أنه له قدرة. أنت الآن عندما تقوم من على مكانك هذا، هل تشعر أن أحد هناك يمنعك من القيام؟ عند أن تشرب، عند أن تذهب، عند أن تدخل، هل تشعر بهذا؟ أبدا. كل إنسان منا يشعر أنه هو الذي يفعل، وهو الذي يقوم، وهو الذي يتكلم، وهو الذي. فهذا رد عليهم، قاتلهم الله جميعا. فجاء الوعيد العظيم في منكر القدر، قال الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر، ردا على المشركين. قال: وقال ابن عمر رضي الله عنه، والذي نفس ابن عمر بيده، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، ثم قال له: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية ابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. قال: وقال ابن عمر، وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب: والذي نفس ابن عمر بيده، قال هذا حين جاءه يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، قال: فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلنا: يا أبا عبد الرحمن، ظهر قبلنا بالبصرة معبد الجهني يزعم أن لا قدر وأن الأمر أنف. ماذا معنى الأمر أنف؟ يعني أن الله لا يعلمه إلا بعد أن يقع، وهذا يناقض قول الله: الله بكل شيء عليم، عالم الغيب والشهادة، والله بكل شيء محيط، ونحن نعلم أن الله عليم بكل شيء أزلا وأبدا. فقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده، في الحلف بالله عز وجل لتوكيد الأمر، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله. الإنفاق في سبيل الله محبوب عند الله وليس بمحبوب؟ محبوب. وهذا ينفق مثل أحد ولا يقبل منه. لماذا ما يقبل منه؟ لأنه كافر. هذا من ابن عمر تكفير لهم، لأن الله عز وجل إنما يتقبل من المتقين، وهذا كافر لرده لعلم الله ولإنكاره لعلم الله حتى يؤمن بالقدر. فالإيمان بالقدر من أركان الإيمان الستة، ومن لم يؤمن بركن من هذه الأركان كفر. نعم. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله ربا وملائكته كتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. هذا هو الشاهد، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قد تقدم معنا على الكلام على بعض هذه الأركان، ولذلك لا نزيد هنا لضيق الوقت الآن. وعن عبادة بن الصامت، وهو أبو الوليد أحد النقباء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال لابنه وهو الوليد يعظه ويذكره: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان، يعني لن تجد الإيمان حقا حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك من خير أو شر فهو من الله، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. تحقيق للإيمان بالقدر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن أول مخلوق هو القلم، والصحيح خلاف ذلك، فإن أول مخلوق هو العرش. وإنما معنى الحديث أول ما خلق الله القلم قال الله له اكتب، كقول العرب لم أول ما دخل زيد من الباب قلت له اجلس، أو لم أول ما جاءني المولود ذبحت له، ذبحت عقيقة عليه. فإن كلمة أول تأتي على غير مراد الأولية التي يعني تكون سابقة. فمعنى الحديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، حين أوجد الله القلم قال اكتب. فذهب بعضهم إلى أن القلم قبل العرش، وذهب بعضهم إلى أن العرش قبل القلم، وهناك حديث أخرجه الإمام مسلم يحكم في هذه القضية. ما هو الحديث؟ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات الأرض 50,000 عام وعرشه على الماء. فالكتابة كانت متى؟ والعرش على الماء، أي كان موجودا. ونحن نعلم أن الكتابة كانت حين خلق الله القلم. فقال له اكتب، قال ربي وما هذا اكتب؟ فيه أن الله يجعل من ما شاء أن يتكلم تكلم وإن كان جمادا. قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة، في رواية اكتب ما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة. قد يستدل بهذا الحديث على أن أمور الآخرة غير مكتوبة في اللوح المحفوظ، فالله أعلم. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. وهذا الحديث له طرق، صحه الشيخ الألباني وغير واحد من أهل العلم، كذلك شيخنا مقبل. وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم ثم قال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كان إلى يوم القيامة. وفي رواية ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب له كتاب في القدر وإسناده منقطع، فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار، لكن الحديث ثابت والمعاني صحيحة. أحرقه الله بالنار إن كان من المشركين المنددين، بلغ به إنكار القدر حتى الإشراك. وأما إن كان إنكاره للقدر لبعض مفرداته وبعض يعني مراتبه فيكون مبتدعا ضالا متوعدا بالنار. وفي المسند، مسند أحمد والسنن، أي يعني غيرها من السنن، لكن هنا لم يشر إلا إلى أبي داود وابن ماجه، عن ابن الديلمي أظنه فيروز قال أتيت أبي بن كعب يستفتيه سؤال أهل العلم، فقلت في نفسي شيء من القدر، والسبب التي يسبب القدر الوسوسة، هذه الأشياء التي تقع في القلب من القدر بسبب الوسوسة، وإلا لو أن الإنسان يؤمن بالله وبما قدره إيمانا مجملا بدون تنقيب. أما أن تقول لماذا يعني فلان هذا كافر، ثم يأتيك الشيطان يقول لك لماذا ما هداه الله، وربما يقول لك يا أخي إذن لماذا يعذبه الله، ومن هذا يجرجرك. لكن نحن نؤمن أن ما قدره الله على مقتضى علمه وحكمته، ما ظلم الله أحد، وما ربك بظلام للعبيد، لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم غير ظالم لهم، وإن رحمهم فرحمته أوسع لهم. فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، فيه العودة الإنسان إلى أهل العلم إذا وقعت له وسوسة أو أشكل عليه أمر ديني أو دنيوي، فإنه سيجد عندهم المخارج. فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا، أي مثل جبل أحد ذهبا، ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، لأن منكر القدر جملة وتفصيلا كافر، كفر أكبر، وهذا الذي عليه كفار قريش. فقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، لا يؤمنون بذلك. وقد اعتذروا وقالوا لو شاء ربنا، لو شاء الله ما أشركنا، فلم يوفقوا في هذا الاعتذار، احتجوا بالقدر، فما نفعهم هذا الاعتذار، وسماهم الله مشركين كافرين. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، أي أنه مكتوب في اللوح المحفوظ وسيصيبك مهما فعلت. وإيش معنى مكتوب في اللوح المحفوظ؟ معنى أن الله قد علم أن هذا الإنسان سيقع منه هذا الفعل فكتب عليه، ليس معناها أن الله هو الذي جبره على هذا الفعل، وإنما الله بكل شيء عليم فكتب مقادير الخلائق. وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. وهذا تكفير من الصحابة رضو الله عليهم لمن كذب بالقدر جملة وتفصيلا. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وهو أبو عبد الرحمن وحذيفة بن اليمان وهو صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت وهو الراسخ في العلم كاتب الوحي، فكلهم حدثني مثل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن أبي بن كعب جعلهم موقوفا عليه، وهؤلاء رفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. هذا كلام مختصر على هذا الباب، وإلا فقد صنفت فيه المصنفات قديما وحديثا، ومن أوسع ما صنف فيه كتاب شيخنا مقبل رحمه الله، أو أقول من أصح ما صنف فيه كتاب شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، الصحيح المسند في الإيمان، أو الجامع الصحيح في الإيمان بالقدر. وهناك كتاب شفاء العليل بن القيم رحمه الله تعالى، تكلم على مراتب القدر الأربع بتوسع إذا قرأه الطالب بتمعن استفاد. وهناك القدر للفريابي والقدر لغيره من المصنفين قديما وحديثا، والكلام فيه يطول. أيضا ألف فيه ابن بطة نظرا لكثرة المخالفين في هذا الباب، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.